بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة في الله أولا بادئ كل ذي بدء وقبل كل شيء نحمد الله عز وجل الذي جمعنا وإياكم في مثل هذا المجلس المبارك إن شاء الله في حلقة من حلق الذكر ومجلس من مجالس العلم نجتمع على كتاب الله عز وجل وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومما ينبغي علينا أن نعلم أن مثل هذه المجالس لهي من أعظم ما فنيت فيه الأعمار واستغلت فيه الأوقات فهي تعتبر من العبادات العظيمة التي يتقرب بها العبد إلى ربه عز وجل هذه المجالس يا عباد الله التي يحبها ربنا عز وجل ويرضاها لعبيده في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ولقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يرغب أصحابه رضي الله تعالى عنهم في مثل هذه المجالس ويحثهم على الحرص عليها واستغلالها واغتنامها ومن ذلكم أيها الإخوة في الله ما رواه مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده أربع مزايا وفضائل ومناقب جعلها ربنا جل في علاه لمثل هذه المجالس السكينة التي هي انشراح الصدر وطمأنينة القلب نعم تتنزل على أهل هذه المجالس وهكذا أيضا الرحمة من الله عز وجل التي لا غنى للعبد عنها ولا يستطيع أن يعيش بدونها. نعم، تعم الحاضرين الجالسين المستمعين لمثل هذه المجالس وهكذا أيضا أيها الإخوة في الله، أن الملائكة تحف هذه المجالس بأجنحتها، وما ذاك إلا محافظة وإحاطة وعناية بأصحاب هذه المجالس، كما أنها من تواضعها نعم تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع ورضا بما يطلب. وهكذا أيضا أيها الإخوة في الله، أمر وهو أن الله عز وجل يذكر أهل هذه المجالس في من عنده، يذكرهم في الرفيق الأعلى عند الملائكة المقربين منه سبحانه وتعالى. هذه فضائل ومناقب لا تجدها أخي في الله في غير هذه المجالس. لو جلست في بيتك أو جلست في السوق أو جلست على أرصفة الطريق وفي غير ذلك من الأماكن والبقاع، لا تجد مثل هذا الخير ولا تجد مثل هذا الفضل إلا في مثل هذه المجالس. ولهذا أيها الإخوة في الله، ينبغي علينا أجمع أن نهتم بهذه المجالس وأن نجعل لها مكانا في قلوبنا وأن نبذل الغالي والنفيس في ماذا؟ في الحرص على مثل هذه المجالس، فهي والذي نفسي بيده هي خير لنا من الذهب والفضة، خير لنا من الدور والقصور، خير لنا من الحدائق والمزارع التي يتنافس من أجلها الناس ويتقاتل من أجلها الناس. خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوما على أصحابه، كما في صحيح مسلم أيضا من حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال: وكان رجلا من أهل الصفة، وأهل الصفة هم فقراء المهاجرين الذين ليس لهم بيت وهكذا ليس لهم أموال، وإنما كانوا يأوون إلى المسجد. خرج نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوما عليهم فقال عليه الصلاة والسلام: أيكم يحب أن يغدو إلى العقيق أو إلى بطحان؟ موضعان قريبا من المدينة. قال: فيأتي بناقتين كوماوين من غير إثم ولا قطيعة رحم. ومعنى قوله ناقتين كوماوين أي عظيمة السنام الذي يكون على ظهرها، والناقة كلما كان سنامها عظيم وكبير كلما كانت نفيسة وكلما كانت نعم باهظة الثمن. قال: فيأتي بناقتين كوماوين من غير إثم ولا قطيعة رحم. قال الصحابة رضي الله عنهم: كلنا يحب ذلك يا رسول الله، قال عليه الصلاة والسلام: فلأن يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم آية فهي خير له من ناقة. آية واحدة يا عبد الله تخرج من بيتك فتأتي إلى المسجد فتتعلمها ليست مثل ناقة، وإنما خير لك من ناقة. كم سعر الناقة اليوم؟ سعر الناقة اليوم أكثر من 300,000، ويوم أن تتعلم آية واحدة خير لك من أن تعطى ناقة تذهب إلى السوق مثلا تبيعها بكذا وكذا من الآلاف. قال فيتعلم آية فهي خير له من ناقة، وآيتين خير له من ناقتين، وثلاث يعني آيات خير له من ثلاث يعني نوق، وأربع خير له من أربع ومن أعدادهن من الإبل. هذا يدلنا يا عباد الله أننا قد تفوتنا أجور عظيمة ويفوتنا خير كثير، نعم بسبب تضييع وعدم الحرص على مجالس العلم وعلى حلق القرآن التي تقام في بيوت الله عز وجل. نبينا صلى الله عليه وسلم يقول من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له من الجنة نزلا كلما غدا أو راح. النزل الذي يهيأ للضيف إذا قدم على مستضيفه، وربنا سبحانه وتعالى يعد لمن غدا إلى المسجد أو راح نزلا في الجنة، نزلا في الجنة لهذا العبد كلما غدا أو راح. فعلينا أيها الإخوة في الله أن نهتم وأن نحرص وأن تكون مجالس العلم وحلق القرآن محببة إلى قلوبنا، وهكذا تنشرح لها صدورنا ونحرص عليها غاية الحرص. ثم كذلك أيضا أيها الإخوة في الله مما ينبغي علينا أيضا أن نعلمه أننا في هذه الدنيا في دار ممر وعبور، وفي دار ابتلاء وامتحان، يبتلي الله عز وجل ويمتحن عباده بأنواع من الابتلاءات. يبتليهم الله عز وجل إما بالخير وإما بالشر، إما بنعمة وإما بمصيبة. يقول ربنا جل في علاه ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلكم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ويقول سبحانه كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. ويقول سبحانه ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. هذه الدنيا يا عباد الله هي دار الابتلاء وهي دار الامتحان، هي دار النصب والتعب، دار يا عباد الله لا يستقر فيها العبد على حال، وإنما يتقلب فيها من حال إلى آخر، فهو يتقلب فيها بين صحة ومرض، وبين غنى وفقر، وبين قوة وبين قوة وضعف، وبين نشاط وفتور، وبين شباب وهرم وشيخوخة، بل وبين حياة وموت، فلا يستقر فيها على حال ولا يدوم فيها على حال واحد، فدوام الحال من المحال، كما قال ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ونحن في هذه الأيام نستقبل عاما ونودع آخر، نستقبل عاما جديدا ولا نعلم ماذا كتب لنا فيه، وهكذا ودعنا عاما والله أعلم بما عملنا فيه من خير وشر، وهل نحن ممن ازداد قربا إلى الله عز وجل وازداد فيه أجور وحسنات، ذهب العام القديم بما عملنا فيه من أعمال وما فعلنا فيه من خير أو شر، ومع انصرام هذا العام وذهاب هذا العام ينبغي علينا أيها الإخوة في الله أن نتفكر وأن ننظر وأن لا تمر علينا هذه الأحداث وهذه السنوات مرورا من غير اعتبار ومن غير تدبر. تأمل يا عبد الله فيما يجري من حولك من آيات عظيمة، آيات كونية تراها بأم عينيك، وهكذا تشاهدها مشاهدة حقيقية. تأمل يا عبد الله في ذهاب الليل والنهار، تأمل يا عبد الله في توالي الليالي والأيام وهكذا تعاقب الشهور والأعوام، تأمل في ذلك، فإن الله عز وجل قد جعل الليل والنهار خزائن للأعمال ومراحل للآجال، يعمرها الناس بأعمالهم خيرها وشرها خيرها وشرها حتى تنتهي بهم الآجال وتنقضي بهم الأعمار وينتقلوا من هذه الدار إلى دار القرار إلى دار القرار. تأمل يا عبد الله في الشمس والقمر اللذين هما آيتين عظيمتين من آيات الله عز وجل الكونية، وكيف أن الله عز وجل يدبر هذا الكون من غير اختلاف ولا اضطراب. ولهذا يقول ربنا جل في علاه: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. ويقول جل في علاه: وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وهكذا يقول ربنا جل في علاه: وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون، وكل في فلك يسبحون. لقد جعل الله عز وجل مثل هذه الآيات حتى نعتبر بها وحتى نتعظ بها، وهكذا أيضا نستعين بها في معرفة السنين والحساب. فالشمس والقمر، الشمس والقمر يعرف بهما العبد حساب الشهور والأعوام، وهكذا معرفة الفصول. فالشمس يعرف بها الفصول، وهكذا القمر يعرف بها الشهور والأعوام. ولهذا يقول ربنا جل في علاه: الشمس والقمر بحسبان، الشمس والقمر بحسبان. قال الإمام الحافظ المفسر أبو الفداء إسماعيل بن عمر ابن كثير رحمه الله تعالى عند تفسيره لهذه الآية، قال: أي يجريان متفقين بحساب مقنن لا يضطرب ولا يختلف، لا يضطرب ولا يختلف. نعم. ثم ذكر قول الله عز وجل: نعم للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. وقال تعالى: فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم، ذلك تقدير العزيز العليم. أيها الإخوة في الله، نحن في كل يوم نشاهد ليلا ونهارا، نشاهد ليلا ونهارا، وهكذا موتا وبعثا. ولهذا أيها الإخوة في الله، نجد أن الله عز وجل سمى النوم بالليل وفاة، واليقظة بالنهار بعثا ونشورا، كما جاء في قوله سبحانه وتعالى: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، ويعلم ما جرحتم بالنهار. وهكذا قوله سبحانه: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، إلى أجل مسمى، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، لقوم يتفكرون. فهذه أمور يا عباد الله توجب علينا أن نتفكر في خلق الله عز وجل وفي هذه الآيات العظيمة التي تمر بنا ليلا ونهارا. وهكذا تعاقب هذه الأيام وهذه الأشهر والأعوام، وهذا يدلنا على أمور، منها أولا أن بذهاب هذه الأيام وهذه الليالي وهذه الأعوام والسنوات والأشهر يؤذن بذهاب هذه الدنيا، وأنها دار زوال وليست دار إقامة أبدية ولا حياة سرمدية. هذه الدنيا يقضي فيها الإنسان ما شاء الله له أن يقضي، ثم تذهب ويذهب، تذهب هذه الدنيا وتزول، وتأتي الباقية، تأتي الآخرة، تأتي دار الإقامة الأبدية والحياة السرمدية. ولهذا وصف الله عز وجل هذه الدنيا بأنها متاع الغرور، فقال سبحانه: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وهكذا وصفها ربنا جل في علاه بأنها متاع، فقال: وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. وضرب الله عز وجل لنا في هذه الدنيا الأمثلة البليغة التي تدل على أنها دار غرور، وعلى أنها يغتر بمنظرها وبزخارفها وبشهواتها وملذاتها كثير من الناس، كثير من الناس. فقال الله عز وجل: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. وفي الآية الأخرى قال الله عز وجل: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام، مما يأكل الناس والأنعام، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس، كأن لم تغن بالأمس. هذا هو حقيقة هذه الدنيا، هذا هو الذي ينبغي أن يعلمه المؤمن ويعلمه المسلم، فلا يركن إليها ولا يغتر بها ولا ينشغل بها عن الدار الآخرة، عن دار القرار ودار الإقامة الأبدية. ولهذا أيها الأحبة في الله، ربنا جل في علاه يذكرنا دائما وفي كثير من الآيات أن الدنيا لا ينبغي أن تقدم على الآخرة، ولا ينبغي أن ينشغل بها العبد عن الطاعات وعن العبادات وعن إمارة الآخرة. يقول ربنا جل في علاه: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. ويقول سبحانه: كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة، كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. أيها الإخوة في الله، وهكذا أيضا مضي الليالي والأيام وتعاقب الشهور والأعوام يذكرنا بأمر، وهو أمر عظيم، وهو أنه في ذهاب هذه الأيام والليالي والشهور والأعوام اقتراب لك من أجلك، وأجلك يقترب منك، وكلما مضى بعض أجلك وكلما مضى بعض عمرك كلما ذهب بعضك يا عبد الله، فما أنت إلا أيام وليالي وسنوات تقضيها في هذه الدنيا، ثم بعد ذلك لا بد من الرحيل ولا بد من الانتقال من هذه الدار إلى الدار الآخرة، إلى الدار الآخرة. تمر علينا الأعوام عاما بعد عام وشهرا بعد شهر، نعم، أفلا نعتبر بذلك؟ أفلا نفكر فيما ينتظرنا من مستقبل عظيم؟ أيها الأخ الكريم، إنه ينتظرك موت وسكراته، ينتظرك قبر وظلماته، ينتظرك قيامة وأهوالها، ينتظرك جنة ونعيمها أو نار وجحيمها، ينتظرك يا عبد الله صراط وميزان، ينتظرك حساب وجزاء بين يدي الله عز وجل. فقل لي بربك، ماذا أعددت لهذا؟ ماذا أعددت لهذا؟ ماذا قدمت بين يديك؟ حاسب نفسك قبل أن تحاسب. حاسب نفسك يا عبد الله قبل أن يأتي يوم لا يكون فيه إلا الحساب، وليس هناك مجال للعمل. ولهذا أخرج الإمام أحمد رحمه الله عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان يقول: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا، قبل أن توزنوا، فإن اليوم حساب، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل، وغدا حساب ولا عمل. أعد لنفسك يا عبد الله أعمالا تنفعك يوم تعرض على الله عز وجل. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: هاؤم اقرءوا كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابيه. فهو في عيشة راضية، في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. هذه الأيام الخالية يا عبد الله التي تمر علينا سريعا وتذهب علينا سريعا، يا ترى ماذا عملنا فيها؟ وبماذا استغليناها؟ وبماذا عمرناها؟ هل نحن ممن يقال له يوم القيامة: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية؟ يقول ربنا جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. هذه آية عظيمة يا عبد الله، فيها ربنا جل في علاه يأمر عباده بأن يفكروا ويحاسبوا أنفسهم ماذا أعدوا ليوم عظيم. ومن قرب ذلكم اليوم أن الله عز وجل جعله كالغد. ولهذا قال التابعي الجليل وإمام التفسير قتادة ابن دعامة أبو الخطاب السدوسي رحمه الله تعالى، قال: ما زال الله عز وجل يقرب لنا الآخرة حتى جعلها كغد. ما زال الله عز وجل يقرب لنا الآخرة حتى جعلها كالغد. والغد كما هو معلوم اليوم الذي يلي هذا اليوم، وهذا يدل على أنه قريب، وعلى أنه سريع مجيئه. ولهذا قال الله عز وجل: إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. أيها الإخوة في الله، أمر المحاسبة عظيم، محاسبة هذه النفس على ما عملته من أعمال وما اقترفته من أمور. حاسب نفسك يا عبد الله قبل أن تعمل العمل وبعد أن تعمل العمل. فقبل أن تعمل العمل انظر يا عبد الله وتفكر في هذه الأعمال، أهي مما يحبها ربنا عز وجل ويرضاها لخلقه وعبيده؟ فإن كان الأمر كذلك، أي أنها مما يحبه الله ويرضاه، فانظر أيضا نظرة أخرى وهي في نفسك، هل أنت في عملك هذا تبتغي وجه الله عز وجل وترجو الدار الآخرة؟ هل أنت بعملك هذا ترجو الأجر والثواب من الله عز وجل، أم أنه لنيل مآرب أخرى وتقاضي أغراض أخرى من مال أو منصب ووجاهة أو ثناء أو غير ذلك؟ فإن كان من أجل الناس وثنائهم أو من أجل جمع الأموال وتحصيل الوجاهات ونحو ذلك، فاتق الله يا عبد الله، فاتق الله يا عبد الله، وتب إلى الله سبحانه وتعالى، واعلم أن هذه العبادات لا ينبغي أن تصرف إلا لله عز وجل، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وإن كان قصدك الله عز وجل والدار الآخرة، فأقدم يا عبد الله على هذا العمل وعلى هذه الطاعة والعبادة، فهذا من مقامات المحاسبة، من مقامات المحاسبة. وهكذا بعد أداء العمل حاسب نفسك وانظر هل أديت هذا العمل على الوجه المطلوب الذي أمرك الله عز وجل به؟ هل أديت هذا العمل بأركانه وشروطه وواجباته ومستحباته حتى يكون مقبولا عند الله عز وجل؟ نعم، فهذا من مقامات المحاسبة بعد أداء هذه الأعمال. وقت هذا. وهكذا أيضا أيها الإخوة في الله، يقول ربنا جل في علاه وهو يبين لنا أنه ينبغي على العبد أن يحاسب نفسه وأن يراقب الله عز وجل، فإن المراقبة أيضا من مقامات المحاسبة. قال ربنا جل في علاه: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم، إنه هو السميع العليم. ويقول سبحانه: إن ربك لبالمرصاد، إن ربك لبالمرصاد. ونبينا عليه الصلاة والسلام أيضا يعلمنا أنه ينبغي علينا أن نحاسب هذه النفس وأن نعلمها أن الله عز وجل رقيب علينا، فيرى ما نفعل ويسمع ما نقول. جاء عند أصحاب السنن من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، رفعت الأقلام وجفت الصحف، وجاء عند الترمذي وغيره من حديث أبي ذر جندب ابن جنادة، وهكذا من حديث أبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن، وخالق الناس بخلق حسن. فهنا لا بد على العبد أن يراقب الله عز وجل في جميع أفعاله وحركاته وسكناته، إذا كان أمام الناس أو كان خاليا لوحده، سواء كان بالليل أو النهار، سواء كان في الفرح أو الحزن، في النشاط أو الفتور. اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وفي مسلم من حديث عمر في مجيء جبريل عليه السلام إلى نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهكذا سؤاله عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان، فكان مما سأل عنه قال: أخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فهذا أيضا يدل على أن أعلى المقامات وأعلى المراتب هو مرتبة الإحسان، وذلك أن العبد يعبد الله عز وجل ومن شدة عبادته وهكذا أيضا علمه بالله ومراقبته لله فهو يعبد الله كأنه يراه سبحانه وتعالى وكأنه ينظر إلى الله. فإن لم يكن كذلك ولم ينل هذه المنزلة وهذه المرتبة، أي مرتبة المشاهدة، فينزل إلى المرتبة التي بعدها، ألا وهي مرتبة المراقبة. قال: فإن لم تكن تراه فإنه يراك، أي أنه سبحانه وتعالى رقيب على خلقه، مطلع عليهم وعلى أفعالهم وأقوالهم، فيرى ما يفعلون ويسمع ما يقولون، ويسمع ما يقولون. أيها الإخوة في الله، وقفات لا بد منها بين هذا العبد وبين نفسه هذه التي بين جنبيه، حاسبها يا عبد الله، ما دمت لازلت في هذه الدنيا عاتب هذه النفس إذا رأيتها مقصرة، إذا رأيتها تحب المعاصي والذنوب وتميل إلى الملاهي والشهوات، لا تترك لها الحبل على الغارب، لا تتركها يا عبد الله تفعل ما تريد وتصنع ما تشاء، وإنما ألزمها وقيدها بما يحب الله عز وجل فتفعله وتمتثله، وهكذا باجتناب ما يبغضه ربنا جل في علاه، وهكذا ما لا يحبه ربنا سبحانه، فاجعلها تبتعد عنه واجعلها تكون بعيدا عن ذلك، فإن هذا دليل على السعادة ودليل على التوفيق والفوز عند الله عز وجل. فلا بد من المحاسبة قبل فوات الأوان وقبل أن يندم العبد، لكن في ساعة لا ينفع فيها الندم، لا ينفع فيها الندم، وهكذا لا تنفع عندها الحسرات. فنسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يعلمنا الذي ينفعنا. وأستسمح أخي في الله أبا يوسف حفظه الله تعالى في أني أخذت جزءا لا بأس به من وقت المحاضرة، وما هذه الكلمات إلا مشاركة في محاضرة أخينا في الله ومن نحبه في الله. ونسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياه وإياكم جميعا في مقعد صدق عنده سبحانه، في جنة عرضها كعرض السماء والأرض، وأن يجعلنا من عباده المتقين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، والحمد لله رب العالمين، والله تعالى أعلم.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، جزا الله خيرا أخانا أبا عبد الله حفظه الله على محاضرته التي ألقاها وما ذكر به، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا به وأن يجعل ذلك في ميزان حسناته. وهذه تتمة ومشاركة لما بقي من الوقت مما يتذاكر به وننصح به أنفسنا، فقد سمعنا في كلمته حفظه الله أهمية محاسبة الإنسان نفسه، وأن هذا الأمر مما ينبغي أن يعتني به المسلم، لأنه يعيش في هذه الدنيا وهي دار فناء وزوال ودار ممر وعبور، وهي دار يتزود فيها للدار الآخرة، للدار الباقية المستمرة التي لا تفنى ولا تزول، كما قال الله عز وجل: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. وقال الله سبحانه: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، فتزودوا فإن خير الزاد التقوى. التزود يكون في هذه الدنيا دار العمل الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا. فلذلك وجب على الإنسان أن يكون مع نفسه أشد من محاسبة التاجر لعامله والشريك لشريكه. التاجر إذا كانت له تجارة ووكل غيره ليعمل بتجارته فإنه ربما يعطيه العمل بشروط ثم يراقبه في عمله ثم كذلك يحاسبه إذا مرت الأشهر أو مرت السنة فينظر هل ربح أو خسر، هل قام بالتجارة كما ينبغي أو لا، فإن لم يفعل ذلك عاقبه على عدم قيامه بهذا الأمر. وهكذا هذه النفس ينبغي أن يكون الإنسان معها أشد من ذلك. ولهذا قال ميمون بن مهران رحمه الله: لا يكون العبد تقيا حتى يكون لنفسه أشد محاسبة من محاسبة الشريك لشريكه. إذا كان يريد الفلاح ويريد الفوز بما أعد الله سبحانه وتعالى من نعيم في الآخرة فلا بد أن يكون محاسبا لنفسه، ينظر كيف أعماله وكيف قيامه بأوامر الله سبحانه وتعالى، هل قام بما أمر الله عز وجل من واجبات وفرائض مما فرض الله سبحانه وتعالى، ينظر في عمله الذي يريد أن يعمله قبل أن يعمله وكذلك بعد أن يعمله، هل هذا العمل مما يرضي الله سبحانه وتعالى؟ فإن كان مما يرضي الله قدم عليه، وإذا عمله أخلص فيه لله سبحانه وتعالى وتابع فيها النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا بعد الفراغ من العمل يحاسب نفسه إن كان قصر فيه فإنه يكمل ما حصل من تقصير وما حصل كذلك من نقص، وهكذا إن كان عمل عملا كان الأولى أن يتركه فإنه يعزم في المستقبل ألا يعود إليه وألا يعمله، وهكذا إن فعل شيئا محرما فإنه يبادر بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى وإنابة إلى الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى تواب رحيم يغفر لمن استغفره ويتوب لمن تاب إليه سبحانه. وهكذا يكون الإنسان في هذه الدنيا مع محاسبة في نفسه في يومه وليلته وفي مرور الأيام والشهور. كان بعض السلف إذا أراد أن ينام حاسب نفسه قبل النوم ماذا فعل في نهاره، هل فعل ما يرضي الله سبحانه وتعالى فيمضي على هذا العمل ويأتي بمثله، وإن كان فعل ما يغضب الله سبحانه وتعالى عزم على تركه وعدم الوقوع في مثله. وهكذا على مرور الأيام ومرور الأشهر وهم في دوام في محاسبة أنفسهم. بهذا تحصل لك أيها المسلم السعادة التي ترجوها عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. الله عز وجل أمر أن نتقيه، وهي فعل الأوامر وترك النواهي، وأمر أن ننظر ما قدمنا لغد، والمراد به يوم القيامة وما فيه من أهوال وأمور عظام، ماذا قدمنا لها من أعمال، وماذا قدمنا لها من حسنات تكون سببا في نجاة العبد من هذه الأهوال العظيمة ومن الأمور الشديدة التي سيمر عليها. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، وهذا الذي يقدمه الإنسان هو ما يعمله في الدنيا من أعمال صالحة من طاعات وقربات وفعل للواجبات وإتباع لها بالمستحبات وترك للمحرمات، وهكذا فعل غير ذلك مما يرضي الله سبحانه وتعالى ينتفع به يوم أن يلقى الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، يعني ليحاسبها ينظر ماذا عملت وماذا قدمت وماذا فعلت. ثم أكد الله سبحانه وتعالى الأمر بتقواه: واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. الله عز وجل يعلم ما يعمله العبد في هذه الدنيا، لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى، يعلم السر وأخفى، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فالله عز وجل يعلم كل صغيرة وكبيرة مما يعملها الإنسان في هذه الدنيا. الله عز وجل خبير بأعمالك أيها المسلم. إن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. كل صغيرة وكبيرة فهي مسطرة عند الله سبحانه وتعالى، يجدها العبد يوم القيامة. ثم حذر الله عز وجل من الغفلة عن ذكره: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. حذر الله عز وجل أن يغفل الإنسان عن ذكر الله عز وجل. ولا تكونوا كالذين نسوا الله، أي تركوا ذكر الله سبحانه وتعالى، وهذا يشمل كل عبادة من العبادات والطاعات إذا تركها الإنسان فهو تارك لذكر الله، سواء كان من الصلاة أو الصيام أو الزكاة أو كذلك قراءة القرآن أو التسبيح أو التكبير إلى آخر ذلك من ذكر الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل يحذرنا أن نكون من أمثال هؤلاء، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أي جعلهم الله سبحانه وتعالى يتركون الأعمال التي بها ينفعون أنفسهم، فكانوا كالمهملين لأنفسهم لا يزكون أنفسهم بطاعة الله. وهذا حال الكثير من الناس، تجده في غفلة يصبح وهو معلق بالدنيا، همه أن يجمع المال وأن يتحصل على متاع الدنيا، لا يفكر بطاعة الله ولا كذلك يفكر بذكر الله سبحانه وتعالى، فهو في غفلة عظيمة. كما قال الله عز وجل: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون، لاهية قلوبهم، لاهية قلوبهم بالدنيا بملذاتها وشهواتها وجمع الأموال والتكاثر في الأولاد، كما قال الله عز وجل: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. هذا حال الكثير من الناس، ألهاهم التكاثر في جمع المال وفي التكاثر بالأولاد وهكذا في الحرص على أمور الدنيا من بناء للدور وغير ذلك، وغفلوا عن ذكر الله سبحانه وتعالى وعن الغاية العظيمة التي لأجلها أوجدهم الله عز وجل في هذه الدنيا. فهؤلاء تكون لهم الإفاقة في وقت لا ينفع فيه الندم، حتى زرتم المقابر، يعني إذا متم ثم أدخلتم إلى القبور، هنا يعلم أنه كان في غفلة وكان في ضياع، وأنه قد خسر تجارته التي كان ينبغي أن يحسنها في الدنيا. ولهذا قال الله عز وجل كما سمعنا: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. أولئك هم الفاسقون، أي الخارجون عن طاعة الله، وكذلك الهالكون الذين حصل لهم الهلاك والخسارة بسبب تركهم لطاعة الله سبحانه وتعالى وعدم محاسبتهم لأنفسهم، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. من يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون، هؤلاء هم أصحاب الخسارة الحقيقية الذين خسروا تجارة الآخرة، خسروا ما أعد الله سبحانه وتعالى من النعيم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. هذه هي التجارة التي ينبغي أن يحرص عليها المسلم: الإيمان بالله عز وجل والأعمال الصالحة والفوز بما أعد الله سبحانه وتعالى من نعيم، كما قال الله عز وجل: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هذا هو الفوز الحقيقي الذي ينبغي أن يسعى له المسلم، أن يفوز بجنة الله سبحانه وتعالى وأن ينجو من عذاب الله عز وجل. فليس الفوز بأن يكون من أكثر الناس مالا أو أن يكون من أعظم الناس دورا وبناء أو أن يكون من أفقر الناس من يملك المراكب أو غير ذلك من أمور الدنيا، بل الفوز الحقيقي هو الفوز بالجنة ولو كان في الدنيا فقيرا، ولو كان في الدنيا عند الناس حقيرا، فإن الله سبحانه وتعالى يرفعه بإيمانه وبتقواه. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أنس في الصحيح: يؤتى بأبأس أهل الدنيا من أهل الجنة فيغمس في الجنة غمسة، غمسة واحدة ينظر إلى الجنة فيقال له: يا ابن آدم هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول: لا يا رب، ما رأيت بؤسا قط ولا رأيت شدة قط. انظروا تعب الدنيا ونصب الدنيا الذي كان يمر عليه بسبب فقره كله يذهب بغمسة واحدة في الجنة. وهكذا بالعكس، يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار. رجل عنده الأموال وعنده الدور وعنده أفخر السيارات والمراكب، لكنه غافل عن طاعة الله وعن ذكر الله عز وجل ومقبل على الدنيا، يغمس في النار غمسة، فيقال: يا ابن آدم هل رأيت نعيما قط؟ فيقول: لا والله يا رب، ما رأيت نعيما قط. ينسى نعيم الدنيا كله بغمسة واحدة في النار. فينبغي أن نوقن بما أخبر الله سبحانه وتعالى وبما وعد الله عز وجل به، وأن الفوز الحقيقي الذي ينبغي أن يسعى له المسلم هو الفوز بجنة الله سبحانه وتعالى. وذلك يستدعي من الإنسان في هذه الدنيا أن يكون دائما في محاسبة نفسه ومجاهدة لنفسه. فالله عز وجل يقول: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. أقسم الله عز وجل بهذه الأقسام العظيمة الكثيرة، ثم أخبر بأن الفلاح يحصل لمن زكى نفسه، قد أفلح من زكاها. ألهم الله عز وجل الأنفس الخير والشر كما قال الله عز وجل: وهديناه النجدين، أي الخير والشر. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فالذي يزكي نفسه بطاعة الله سبحانه وتعالى وبذكر الله عز وجل وبإبعادها عن المعاصي والذنوب فهو المفلح، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، أي خسر وخاب سعي من دسا هذه النفس بالمعاصي والذنوب، ترك طاعة الله وأقبل على معصية الله سبحانه وتعالى، يرتكب ذنبا بعد ذنب ومعصية بعد معصية حتى صار قلبه أسود بسبب المعاصي والذنوب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أذنب العبد ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، فإذا تاب ورجع سقل قلبه، أي عاد كما كان ونقي، فإذا عاد عادت حتى أو ازدادت حتى تعلو قلبه، يعني يعلو قلبه هذا السواد فيختم عليه. فذلك قول الله عز وجل: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فلذا ينبغي علينا أن نجاهد أنفسنا، فإننا في هذه الدنيا دار تحتاج إلى مجاهدة، تجاهد نفسك، تجاهد الشيطان، تجاهد الدنيا، تجاهد الهوى. والله عز وجل يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. قال ابن القيم رحمه الله: أكمل الناس هداية أعظمهم مجاهدة. أكمل الناس هداية أعظمهم مجاهدة. فإذا أردت كمال الهداية فعليك أن تكثر من المجاهدة، من مجاهدة كما سمعنا النفس والشيطان والهوى والدنيا، كلها هذه الأمور تحتاج إلى مجاهدة منك حتى تقبل على طاعة الله سبحانه وتعالى. وهكذا أيضا مما أذكر به نفسي وإخواني، وإن كان المقام قد يطول، أمر ينبغي كذلك أن نهتم به، وهو كذلك يتعلق بهذا الموضوع، وهو وقفات مع العام الجديد، أن ننظر كذلك في نعمة الوقت التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها علينا. فإن هذا الوقت ينبغي على المسلم أن يستغله في طاعة الله سبحانه وتعالى وفيما يقربه إلى الله عز وجل، فإنه إن لم يشغله أو يستغله بما ينفع لربما استغله بما يضر، وكان ضررا عليه في الدنيا وفي الآخرة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيح من حديث ابن عباس: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فالفراغ نعمة خسرها كثير من الناس لم يستغلوها ولم كذلك يعملوا بما ينبغي أن يقوموا بها في هذه الدنيا، وذلك لضياع هذه الأوقات الكثيرة والفراغ الذي ربما يكون عندهم بما لا ينفع، إما بقيل وقال وجلوس في المقاهي، وكذلك ارتكاب لأنواع من المعاصي من لعب، وهكذا من نظر إلى شاشات التلفاز وإلى ما حرم الله سبحانه وتعالى، وهكذا تذهب أوقات كثيرة من غير أن يستغلها في طاعة الله سبحانه وتعالى، وهذا خاسر كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام لعدم استغلاله لهذا الوقت. أنت في هذه الدنيا ينبغي أن تستغل أوقاتك كلها في طاعة الله عز وجل، لأن الله عز وجل خلقك لطاعته ولعبادته: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. اجعل إقبالك على طاعة الله سبحانه وتعالى طاعة، وهكذا جلوسك مع أهلك وأولادك طاعة إذا ابتعدت عن المعاصي وقصدت بذلك القيام بما أوجب الله سبحانه وتعالى عليك، بل حتى عملك الذي تعمله وتتكسم منه تقصد بذلك أن تكف وجهك عن الناس وأن كذلك تقوم بما يجب عليك في حق أهلك وأولادك فإنك تؤجر عليه إن احتسبته، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام حين قال والصدقة، أو قال عليه الصلاة والسلام وما تجعل في امرأتك صدقة، حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، وفي حديث أبي مسعود البدري في مسلم والصدقة أو النفقة ينفقها الرجل على أهله يحتسبها فهي له صدقة. النفقة ينفقها الرجل على أهله يحتسبها فهي له صدقة، يؤجر عليها بما ينفق على أهله وأولاده من مال، يحتسب ذلك يكون له صدقة عند الله سبحانه وتعالى، وهكذا يجعل حياته كلها طاعة لله وعبادة لله سبحانه وتعالى. فنسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يوفقنا وإياكم لطاعته، وأن يختم لنا بالحسنى، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.